وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد الكلية أو النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كان مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث أنها إذا تلفت بعد البيع بجائحة هلكت من ضمان البائع، كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وفي رواية لمسلم عنه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. والشافعي رضي الله عنه لما لم يبلغه هذا الحديث، وإنما بلغه حديث لسفيان بن عيينة اضطرب فيه، أخذ في ذلك بقول الكوفيين إنها تكون من ضمان المشتري لأنه مبيع قد تلف بعد القبض، لأن التخلية بين المشتري وبينه قبض، وهذا على أصل الكوفيين أمشى، لأن المشتري لم يملك إبقاءه على الشجر، وإنما موجب العقد عندهم القبض الناجز بكل حال، وهو طرد لقياس سنذكر أصله وضعفه، مع أن مصلحة بني آدم لا تقوم على ذلك. ومع أني لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة صريحة بأن المبيع التالف قبل التمكن.
يقول الشافعي رحمه الله: لما لم يبلغه هذا الحديث، وإنما بلغه حديث لسفيان بن عيينة اضطرب فيه، أخذ في ذلك القول الكوفي، اللي هي مسألة وضع الجوائح وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستحل أحدكم مال أخيه. لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، وده اللي بيسميه النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، أي تصيب جائحة، جائحة تصيب الثمرة فتهلكه أو كذا، حتى ولو بعد البيع. قال صلى الله عليه وسلم: بما يستحل أحدكم مال أخيه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لم يبلغ هذا الحديث، وبلغ حديث آخر، حديث سفيان وفيه اضطراب، فأخذ بقول الإيه الكوفيين، أو صار قوله وقول الكوفيين بأن الضمان أو أن الأمر هذا يكون في ضمان المشتري، يعني أنه ليس في ضمان البائع بل في ضمان المشتري، وعليه المشتري الذي اشترى هذا الثمر فتلف لا يرجع على البائع بشيء لأنه لم يبلغه الحديث. فدل هذا على أن الأئمة، الإمام قد يكون إماما، هذا الشافعي ومن كالشافعي، ولكن الشافعي يصيب ويخطئ، قد يبلغ الحديث وقد لا يبلغه على جلالة قدره. فغير الشافعي أولى ألا يقلد في دين الله عز وجل، ولهذا لا يجوز تقليد أحد من العلماء بعينه بحيث لا يخرج الإنسان عن مذهبه، وهذا لا تعارض بينه وبين الأخذ بكلام العلماء، وعلينا بكلام العلماء وكلام العلماء وكلام الآئمة، ما في تعارض إخواني، ولكننا نأخذ كلام الآئمة بقيده بشرطه، ألا وهو ما وافق النص. وعليه أول ما تجد واحد يفتك في المسألة بكلام العالم مباشرة دون الالتفات إلى نصه، حتى ولو كان ضعيفا، دون الالتفات إلى دليله، حتى ولو كان مرجوحا، فاعلم أنه صاحب هوى. إنما أنا أذهب لكلام شيخ الإسلام لأن الدليل معه، إنما أنا أذهب إلى كلام الإمام أحمد لأن الدليل معه، لست أذهب إلى كلام الإمام أحمد لأنه الإمام أحمد، ولست أذهب إلى كلام ابن باز لأنه ابن باز. ولهذا البعض من الشبه الوردة لما بنقول أنتم الآن خرجتم فتاوى العلماء الذين أنكرتم كلامهم بالأمس، قالوا: طيب ما أنتم كده برضو، طيب ما أنتم أخذتم كلامهم بالأمس وتردون كلامهم اليوم. نفس المسألة. لأنه فهموا أننا أخذنا كلامهم لأنه كلامهم وهو كلام العلماء العاري عن الدليل، أخذناه بلا دليل. ولما نرد الآن نرد لأنهم خالفوا قصدا أبدا، إنما أخذنا كلام العلماء لأن العلماء لو خالفوه لخالفناه. لو يأتي عالم ابن باز العثيمين، حاشاهم طبعا، ابن باز العثيمين، كل هؤلاء لو قال يجوز خروج الحاكم الظالم ولم يوضحوا لذلك دليلا قلنا لا نأخذ كلامكم. لما بنأخذ كلامهم في الخروج لأن هو ده الدليل، ونحن أخذنا بكلام الأئمة قبلهم وهم علمونا كلام الأئمة. لما قالوا في مسألة بضوابط لمن أجل المصلحة والمفسدة لنا أن نأخذ أو نرد على حسب الدليل، أين الدليل؟ هذا واحد. الأمر الثاني، المصلحة تقتضي خلاف هذا، ولهذا الذين قدموا المصلحة في كل هذا تبين الآن أن مفسدة ولا لا، هذا معروف أصلا. مش إحنا على فكرة يعني حل هذا أو ما حل، المفسدة قائمة، لأن المفسدة تكمن في أن الديمقراطية أسلموها، صارت ديمقراطية مسلمة. إنما هل أحد المشايخ قال ادخل اعمل بالديمقراطية وتذوب في وسط الديمقراطية وتقول بالتدرج؟ من الذي قال ذلك؟ فإذا العلماء يؤخذ تأخذ أقوالهم بالدليل، وعليه إحنا نقبل منك، نقبل منك موقفنا، ألا وهو لو رددت كلام العلماء الأول بدليل وقبلت هذا بالدليل نقول أنت جزاك الله خير مجتهد حتى ولو كان هذا مرجوح. ما نصادر، يلا رددت كلامهم في الخروج المضارب بأي دليل وقبلت كلامهم الآن بأي دليل؟ لا دليل، إنما نحن قبلنا الكلام بالدليل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم المتضافر إجماع الأمة على ذلك. خالفنا بعض الفتاوى لعدم وجود الدليل، هم علمونا ذلك، هو ابن باز بيخالف ابن إبراهيم قدامنا، العثيمين بيخالف ابن باز أمامنا، يبقى المدار على الدليل. هل ابن باز لما خالف ابن إبراهيم يعني ذلك أنه لا يأخذ بكلام العلماء؟ لا. فما دليلكم إذ قبلتم أو رددتم؟ لكن سألونا عن أدلتنا إذ قبلنا الرد. ولهذا لم تستطيعوا دفع أدلتنا حينما وافقنا، ولم تستطيعوا دفع أدلتنا ولو في أيديكم كلام العلماء المقيد بقيود أو غير المقيد على قولكم. ولهذا من فشلكم أنكم تقولون فتوى ابن باز، فتوى ابن عثيمين، وجاء ابن باز وابن عثيمين، لا يلا أبرز لي الدليل، أبرز لي الدليل. لكن لو أنا جئت لك بكلام ابن باز والعثيمين المخالف للدليل كنت ستقول لي أين الدليل؟ إننا متعبدون بالدليل والحق يعرف به ولا يعرف بالرجال. فهذا الشافعي لم يبلغه، لما لم يبلغه الحديث، الشافعي ما بلغه الحديث؟ آه نعم، لا يبلغ الشافعي الحديث، ولا يبلغ، والحديث قد لا يبلغ من هو أجل من الشافعي من الجمع الفاضل. فإن الصحابة كلهم يوم أن وقفوا أمام البلد التي بها الطاعون استشكلوا الأرض، وصار الحوار حوارا قائما على الأصول العامة، ندخل الفهم للأصول العامة، ندخل وما قدر الله سيكون فنعمل النصوص القدر، ولا لا ندخل ونعمل النصوص اجتناب الهلكة. إنما النص الخاص ليس عند أحد، الجمع من العلماء. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأورد لهم النص الخاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوا ولا تخرجوا منه. هل يقال أنت يعني عبد الرحمن بن عوف عندك اللي مش عند دول؟ ما يقال هذا في أمة الإسلام قط، ما يقال هذا إلا عند من لم يتربى أصلا ومن لم يتعلم. ولهذا دائما نقول يا أخواني أن المسألة ليست مسألة فرعية، واحد يحط صوته وما يحطش، ولا المسألة واحد يأخذ بالكلام عالم وما يأخذش، مسألة إعادة تأصيل العلم، إعادة فهم المنهج. ولهذا هل يدور في 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 ذهن واحد الآن إنه ابن تيمية يطعن في الشافعي؟ هل أحد يقول الآن ابن تيمية فيه غمز ولمز في كتاب القواعد الكلية؟ لأن هو بيقوم خلاصة الكتاب عليه، خلاصة الكتاب عليه، كتاب ابن تيمية هذا خلاصة الكتاب على الحق بين طوائف أهل العلم السنة. قد تغيب عن هذا وقد تحضر هذا، قد يقدم هذا الرأي نظر العدم وبلوغ النص إليه، وقد يقدم هذا النص. فالأسعد بالحق في كل مسألة من كان معه النص، هذا خلاصة الكتاب. وبالتالي مرة يكون مع الشافعي، مرة يكون مع أحمد، مرة يكون مع أبي حنيفة، مرة هيدي قاعدة العلم. إنما أنا عايز أجيب ابن باز أجيبه، عاوز أخالف ابن باز أخالفه؟ لا. زي فتوى شيخنا العلامة الحيدان لما أفتى في سوريا وبلغتنا فورا، قلنا هذه الفتوى لم تقم على الدليل، والشيخ تاني يوم مباشرة رجع عن هذه الفتوى إنه يثبت أهل سوريا ولو بادوا كلهم نظرا لقوله عند الإمام مالك، وراجع الشيخ نفسه. لما بلغتنا فتوى الشيخ البراك وهو من علمائنا ومشايخنا، أين دليلها؟ الشيخ يقول لا تضيعوا فورتكم، وإن رجل يقول كذا حسب موصف للشيخ، ولو علم الشيخ أن الآخر يقول طوام عن هذا وأن هذا جاهل وهذا يدعي العلم لما كانت الفتوى هكذا. فأي ثورة تلك التي يحافظ عليها ويخرج على السلطان؟ وأي ترجيح لهذا المنهج الذي يعلم الجميع شره؟ أين الدليل؟ أنا أذكر مرة شيخنا الشيخ البراك أمامي راجع شيخنا الشيخ ابن باز في الدرس، أظن المسألة كانت هي تحريم الصدقة، بني هاشم ولا يدخل معهم بنو المطلب، وماذا لو منع الإمام بني هاشم من حظهم، هل يأخذون من الزكاة أم لا؟ على ما أذكر بل المسألة الآن لها مثلا يمكن 18 سنة، يعني مثلا 16 يمكن أو 17 هجري. فجلس الشيخ البراك يناقش الشيخ فيه قرابة ثلث ساعة، يمكن حوالي ثلث ساعة يناقش الشيخ ابن باز فيه، وكان وقتها على ما أذكر من تحرير المسألة أني كان الحق مع الشيخ البراك فيه. والشيخ في النهاية ضحك، الشيخ ابن باز رحمه الله ضحك وأنهى المناقشة بهذا. يأتي بقى من لا يعرف هذه القواعد ولا يعرف يعني إيه علم ويعرف يعني إيه قام على الدليل وكذا، طارة يهدر الأسماء فلا قيمة لها، وطارة يقبل الأسماء بلا دليل. ولهذا نحن نعرف قدر علمائنا رحمهم الله تعالى، ونرد قولهم في مسألة مع الاحتفاظ بقدره. فيقول الشافعي رحمه الله لما لم يبلغه هذا الحديث، ولما بلغه حديث سفيان بن عيينة اضطرب ايه؟ اضطرب فيه. نعم. ولهذا تجد دول يفرحوا جدا يطيروا الفتوى دي، مع انه الشيخ الرشي نزل فتوى في نفس الليلة، وفتوى قائمة على الدليل. هل حد فيكم سمع ان الشيخ الرشي عايز الرشي افتى؟ محدش يسمع طبعا. انتم ازاي الناس دي؟ الناس ديت صناعة تانية خالص في المنهج. انما ممكن تجد الاخ مثلا سنة فيه ما يعرفش الا بعد 3-4 شهور في نفس التوقيت نزل فتوى للشيخ الرشي مع هذه الفتوى، لكن طاروا بهذه ولم يطيروا بهذه، لان المسألة مش مسألة الدليل، المسألة اعتقد ثم استدل. إن جاءك نص من كلام الله أو من كلام رسول الله أو من كلام عالم، لكن إحنا مع الدليل. الآن لو كل العلماء يا أخواني قالوا بخروج الحاكم والظالم في بلدنا، لو عندنا 100 عالم فقالوا خروج الحاكم والظالم، ماذا أنتم فاعلون؟ أين الدليل؟ أين الدليل؟ والله لو جاوب هذا بدليل، لكن ما في دليل. ولا طبعا نظن أن علماء البلد أو كذا يحصل الاتفاق بينهم على كتمان هذا الحق ويظهر البطل، لكن يوجد إن شاء الله من يظهر الحق عليه ولو كان وحيد. أبو بكر رضي الله عنه يرى قتال المرتدين، والصحابة لا يرون هذا لأنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان الحق معه والأمة اتفقت على قول رضي الله عنه. فلهذا ترى الواحد وأنت تسمعه يفرح أن تأتي مثلا فتوى العالم هذا الفتوى العالم، ولهذا بينشطوا جدا عند هذا، وتلاقي على كل المواقع ليس فرحا بين الحق هذا أو أننا وجدنا دليلا، إنما الفرح وجدنا واحدا يمكن أن يدعم كلاما، بينما هو نفسه العالم هذا إذا أفتى بخلاف ما هم عليه ولا حس ولا خبر ولا حس ولا خبر، ويقول لها في قول الواقع. وأظن أنتم في الأيام الأولى في فتاوى الخروج والمظاهرات ويوي والأخيرة كان دولة في قول واقع ودولة يعلمون شيئا، وده واقع السعودية غير واقع مصر، وعلماء مصر هم اللي يفتوا علماء كذا. الآن صار العالم من السعودية إذا أفتى شيء يوافق يبقى العالم من السعودية. نعم.
ومع أني لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة صريحة،
وهو يقول وهذا على أصل كفين أمشى لأن المشتري لم يملك القطيب، وهو طرد لقياس سنذكر أصله وضعفه، مع أن مصلحة بني آدم لا تقوم على ذلك.
ومع أني لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة صريحة بأن المبيع التالف قبل التمكن من القبض يكون من مال البائع وينفسخ العقد بتلفه إلا حديث الجوائح هذا، ولو لم يكن فيه سنة لكان الاعتبار الصحيح يوافقه، وهو ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق.
شوف يقول مع أن مصلحة بني آدم لا تقوم على ذلك، يعني أنه هو يضيع عليه فلوسه، أما التاني ما ضاعش عليه حاجة. إزاي؟ ولو ما باع أما كانت الجائحة ستصيبه فعليه أن يصبر. البائع هذا اللي باع زرعه ثم أصابته جائحة، لو ما باع أما كانت تصيبه الجائحة، طيب هل الأثرة أصابته من فعل المشتري؟ خلاص يبقى ما فيش مشكلة، المسألة غير ورد. لكن الذي أعطى المال ولم يأخذ شيئا، فيقول ابن تيمية مع أن مصلحة بني آدم لا تقوم على ذلك، مع أني لا أعلم سنة صريحة، يقول ولو لم يكن فيه سنة لكان الاعتبار الصحيح يوافقه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحل أحدكم مال أخيه. وعليه فإن العلماء حينما يرجحون قولا فإنما ترجيحهم يقوم على مسألتين: المسألة الأولى صحة الدليل، والمسألة الثانية تحقيق المصلحة. بمعنى أن صحة الدليل تستوجب تحقيق المصلحة، فلا ترى الدليل إلا محققا للمصلحة. وعليه فإذا نظرت إلى الدليل الصحيح وجدت المصلحة تتمشى معه ولو لم يكن هذا في اعتبارك أنت، قد تقول أنت لا المصلحة ليست في ذلك، المصلحة مع الدليل. فالآن مثلا وليكن تحريم نكاح المتعة، قد يأتي واحد يقول دي مصلحة، الواحد يعني مش لاقي يتزوج يعني زواج دائم، يعني ممكن مثلا يدفع 100 جنيه ويقعد له أسبوع مثلا أو ليلتين وخلاص، يعني حاجة كده لغاية ما يتجوز بدل ما يقع في الحرام، خد بالك. لكن اختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض وجعل الأمة تموج بعضها في بعض إذا حصل هذا وكذا، ولا يدري الواحد الولد ابن المرأة هذه الشهر هذا، ابن الرجل هذا اللي كان معه في الشهر هذا ولا ابن الرجل كان معه في الشهر القادم؟ فتقع شرور عظيمة. وإن رجحت أنت المصلحة من إيه؟ من جانب المعين. نعم.
فإن المشتري للثمرة إنما يتمكن من جزازها عند كمالها ونضجها لا عند العقد، كما أن المستأجر إنما يتمكن من استيفاء المنفعة شيئا فشيئا، فتلف الثمرة قبل التمكن من الجزاز كتلف العين المؤجرة قبل التمكن من استيفاء المنفعة، وفي الإجارة يتلف من ضمان المؤجر بالاتفاق، فكذلك في البيع.
تمام. لو انت أجرتني شقة الآن شهر سنة، تمام، وخدت مني مثلا 1000 جنيه إيجار السنة، فتلفت الشقة بعد شهرين، ما الحكم؟ الحكم ايه؟ تأخذ ما يساوي الشهرين وتديني البيع، فكذلك البيع. فمنفعة الإجارة تستوفى شيئا فشيئا. كذلك المشتري ما تمكن من الجذاذ والحصاد وقت الايه؟ العقد، انما التمكن وقت الحصاد، وقت الجذاذ، فقد تلفت قبل التمكن تماما مثل الإيجار. وعليه فلا فرق بين منفعة المبيع هنا ومنفعة الإيجار هناك، فإذا تلفت قبل فإنك فقط تدفع ما ساوى مدة السكن. كذلك هنا أيضا أنت لم تأخذ شيئا، فبما يستحل أحدكم مال أخيه. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بما يستحل أحدكم مال أخيه، يبقى نقول إيه؟ سمعا وطاعة، ما نقولش بس أصل وفصل، سمعا وطاعة. ولهذا اعتذار ابن تيمية هنا للشافعي بأنه إيه؟ لم يبلغه الحديث. ولهذا قال في موضع آخر رحمه الله تعالى يقول ولا نعلم احدا من ائمه المسلمين يبلغه نص ثم يعمل بخلافه. هو امام كيف يكون الامام اماما ويعمل بخلاف النص؟ الشافعي نفسه رحمه الله تعالى اقام حياته العلميه والعمليه على اثرين ذكرهما. الاثر الاول اذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قول قول رسول الله فاضربه بقول عرض الحائط. الثاني قال لو رويت حديثا صحيحا ثم رأيتم أني عامل بخلافه فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. ذكرت لكم حديثا صحيحا وأعمل بخلافه، ما أعمل به وهذا بين خلافه، أشهدكم أن عقلي قد ذهب. يبقى ده صنيع الأئمة. يبقى كيف يروى الحديث الصحيح وتعمل بخلافه؟ أبدا. وطبعا الصحيح يعني السالم من المعارضة أن قد يصح حديث سندا ولكن يكون هذا الحديث عاما وقد عرض بمخصص حديث يخصص. احنا نقول يعني إذا صح الحديث بشرطي وليس له معارض يبقى أشهدكم أن عقلي قد ذهب. ولهذا قيل لأبي حنيفة نفسه أتعمل بهذا؟ لما ذكر حديثا قال أتعمل بهذا؟ فقال أرأيت عقلي ذهب؟ أو كلاما نحوه. فتقر عند الأئمة أنه إذا صح الحديث فعمل بخلافه يبقى هذا دليل على الجنون، لا يمكن. طب إذا طبقنا هذا الحديث على كثير ممن ينتسب إلى منهج هؤلاء الأئمة نجد الحقيقة، أنا ظن الآن اللي بيصح عنده الحديث فيعمل به أن عقله قد ذهب. ما صحيح، يقول لك ده نايمين، الناس دي نائمة، ده خارج حدود الزمان. يبقى هو كده يعني هو مش عايز يقول ده مجانين، ده إذا ما قالوها دول مجانين. وإلى كل الأوصاف قيلت فيهم والأحاديث صحيحة وليس حديثا واحدا، والإجماع عليه وتقرير منهج السلف عليه، ومع ذلك هم المجانين وهم النائمون وهم الذين يعيشون خارج حجب الزمان. نعم نعم. الايه؟ ولو بعد بدو الصلاح، بعد البدو يجوز البيع، هذه مسألة. فالبيع صحته من عدمه بقبل وبعد، أما الضمان فبالجذاذ. نعم.
وأبو حنيفة يفرق بينهما بأن المستأجر لم يملك المنفعة وأن المشتري لم يملك الإبقاء، وهذا الفرق لا يقول به الشافعي وسنذكر أصله. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها، وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. وفي لفظ لمسلم عنه: نهى عن بيع النخل حتى تزهى، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يحرز من كل عارض.
حتى يحرز من كل عارض،
حتى يحرز من كل عارض. فمعلوم أن العلة ليست كونه كان معدوما، فإنه بعد بدو صلاحه وأمنه العاهة يزيد أجزاء لم تكن موجودة وقت العقد.
نعم.
وليس المقصود الأمن من العاهات النادرة، فإن هذا لا سبيل إليه، إذ قد يصيبها ما ذكره الله عن أهل الجنة الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، وما ذكره في سورة يونس في قوله: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وإنما المقصود ذهاب الآفة التي يتكرر وجودها، وهذه إنما تصيب الزرع قبل اشتداد الحب وقبل ظهور النضج في الثمر، إذ العاهة بعد ذلك نادرة بالنسبة إلى ما قبله. ولأنه لو منع بيعه بعد هذه الغاية لم يكن له وقت يجوز بيعه إلى حين كمال الصلاح، وبيع الثمر على الشجر بعد كمال صلاحه متعذر، لأنه لا يكمل جملة واحدة، وإيجاب قطعه على مالكه
يعني
فيه.
يعني لو قلنا ما نبيع إلا إذا كمل الصلاح، قال فهذا متعذر. ليه؟ لأنه لا يكمل الصلاح جملة واحدة، وإنما شيئا فشيئا. ولهذا العلماء قالوا في مسألة بدو الصلاح: إذا بدا صلاح البعض، ولأنه قد تنتظر قد يحصل في بعض الثمار أنك لو انتظرت بدو صلاح الجميع يفسد الأول، يفسد الايه الأول. نعم.
فتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير.
نعم. يعني بعد بدو الصلاح وكذا غالبا تكون الآفة التي تصيبه آفة نادرة، آفة نادرة، فلم يمنع البيع حتى يكمل الصلاح، ولم يجز البيع قبل بدو الصلاح. لو جوز البيع قبل بدو الصلاح فتصيب الآفات الكثيرة، ولو أنه منع البيع حتى يبدو الكمال للجميع فإن ذلك قد يشق على الناس، فكان الوسط. إيه العاهة اللي ممكن تصيبه بعد ذلك بعد بدو الصلاح بدو البعض؟ عافة نادرة، زي احنا عندنا معروف كده مثلا القمح إذا استوى أو الأرز يعني إذا اشتد الحب وكذا، يعني غالبا ما يأتي بقى آفة، حتى الناس بتنشف المية ومش عارف إيه، بيبقى غالبا إيه الآفة يعني نادرة، تبقى الآفة إيه نادرة. نعم.
كما تقتضيه أصول الحكمة التي بعث بها صلى الله التي بعث بها صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته.
ولهذا إخواني شوف، يعني اتباع موارد النص هي النجاة في كل شيء. تبيع كما دل النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، لأن النص أضرب المصلحة والمفسدة، فالإنسان يخرج من حول قوته إلى حول وقوة الله عز وجل، ويتعبد بالنص الشرعي، ويعلم من المصلحة في الاتباع. مصلحة المرأة تغطي وشها، طب هتتزوج ازاي، يجي العريس ازاي، ده لازم تكون ده البنت اللي كذا، مالكش دعوة بس غطي وشها ويقل عرش الأعداد أكثر نسب في الزواج. تلاقي الأخ متجوز مش عارف أخت سنة ثانية إعدادية مثلا ثالثة إعدادية، يعني الأخت اللي مثلا بتلاقي يعني بلغ الكلية دي بتبقى حاجة يعني عدة فاتها الدور. لكن ممكن تحصل واحدة مثلا ممكن تكون طبيبة متبرجة يعني جامعة يعني بالشهادة عالية وبين هذا وبتتزوج، ما تتزوج مثلا يعني. وبعدين لو ما تزوجت لو ما أخذت زوجها فقد أطاعت ربها. الخير اللي موجود في الاتباع خير لا يقارنه أي خير أبدا. فأنا أعلم إنها خلاص تتحجب الفتاة، يستقيم الإنسان على الدين في كل شيء. عاوز الناس إياك أن توافقه، وافق الشر. هيقوموا قدامك النهاردة والناس هترميك بالحجارة النهاردة، لكن ستعود إليك غدا إن شاء الله. وإذا ما عادت إليك في حياتك فسوف تعود بعد موتك لمن كان على منهجك وطريقتك كالأنبياء والمرسلين. فإذا نعلم أن المصلحة هي في موافقة الشرع حيثما إيه؟ حيثما كان، كما قال ابن مسعود في الأثر في بعض الدعاة الذين يحدثون الناس بالقرآن والسنة ولا يجد صدى في هذا، فيقول لو أني حدثتهم بغير ذلك أو بشيء يعني ليس في القرآن لعلهم يعني يأتون فيفعلوا ذلك. ده مدخل مداخل الشيطان، وما دخل فقه الواقع والكلام من دول الحاجات ديت إلا من هذا الايه المدخل. نريد جماعة أوسع انتشارا، ولهذا كل الأحزاب التي دخلت كل حزب يدخل نفسه يريد أن يمكن لجماعته في وسط الأحداث. لا أحد يريد مصر كمصر استقامة وعبودية ومنهجا، لا 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 لا، يريد حزبه. أين حزبي في وسط هذا؟ ولهذا البعض يعبر، أنت لما سئل ليه أنت بتعمل حزب يقول لك حزب ده عندي هو يعني ده كلب الدعوة. كلب الدعوة، كلب الدعوة يعني حارس الدعوة، يعني دخلت في حزب عشان أحفظ دعوتي. طب دعوتك هي إيه؟ لو كانت الكتاب والسنة فما يحرس الذئب الغنم، وإنما ستأتي بذئاب على غنمك فإذا نمت وقمت فإذا به. هذا ليس كلبا، هذا ذئبا. لو كنت تاعم الدعوة وما الكلب لعلمت أنك وضعت ذئبا لا كلبا، إلا إذا كان الكلب كما يقال في لغة العرب السبع يعني يلتهم، واخد بالك؟ فبقى كلب الدعوة. هي فين الدعوة؟ نعم.
ومن طرد القياس الذي انعقد في نفسه غير ناظر إلى ما يعارض علته من المانع الراجح أفسد كثيرا من أمر الدين وضاق عليه عقله ودينه.
يا سلام. ومن طرد القياس الذي انعقد في نفسه غير ناظر إلى ما يعارض علته من المانع الراجح أفسد كثيرا من أمر الدين وضاق عليه عقل ودينه. إيه الروعة ديت؟ هذه روعة. ومن طرد القياس الذي انعقد في نفسه في مسائل عديدة وقدم ما استحسنه بعقله غير ناظر إلى ما يعرض علته من المانع الراجح الذي ثبت به النص أفسد كثيرا من أمر الدين وضاق عليه عقله ودينه. نعم.
وأيضا ففي صحيح مسلم عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكر فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكر، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. ففي هذا دليل على جواز الاستسلاف فيما سوى المكيل والموزون من الحيوان ونحوه كما عليه فقهاء الحجاز والحديث، خلافا لمن قال من الكوفيين لا يجوز ذلك لأن القرض موجب لرد المثل والحيوان ليس بمثلي، بناء على أن ما سوى المكيل والمرزون لا يثبت في الذمة عوضا عن مال، وفيه دليل على أنه يثبت مثل الحيوان تقريبا في الذمة كما هو المشهور من مذاهبهم خلافا للكوفيين، ووجه في مذهب أحمد أنه يثبت بالقيمة. وهذا دليل على أن المعتبر في معرفة المعقود عليه هو التقريب، وإلا فيعجز الإنسان عن وجود حيوان مثل ذلك الحيوان.
يعني فقهاء الحجاز والحديث قدموا النص وقالوا بجواز الاستسلاف والاقتراض في الحيوان. أنا أخذ منك بكرا يعني بسن معينة، بعير بسن معينة، وأرد لك واحد. مع أن طبعا معروف أن لا يمكن المثلية تحقق بالضبط من كل وجه، لكن غفر في اليسير هذا. الكوفيون قالوا لا يجوز. ليه؟ لأن القرض موجب لرد المثل، والحيوان ليس بمثلي، هذا يتعذر. لكن تقديم النص أولى، لأن النبي لما استسلف بكرا لو كان غير جائز لما فعله، ولما استسلف صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن لا يمكن تقع المثلية بالضبط، لا يمكن واحد يأخذ مثلا بعير في سن معين ويرد بعيرا في نفس السن، هذا يعذر، يعني يتعذر المثلية من كل وجه، لكن تقريبا نعم. ولهذا قال، وهذا دليل على المعتبر في معرفة المعقود عليه التقريب وليس المثلية من كل وجه، بقى نفس الوزن نفس الصفة نفس كذا، هذا يتعذر. وإلا فيعصر وجود حيوان مثل ذلك الحيوان، لا سيما عند القائلين بأن الحيوان ليس بمثلي وأنه مضمون في الغصب والإتلاف بالقيمة. وأيضا فقد اختلف الفقهاء يعني في القيمة، بالقيمة يعني إيه؟ يعني لو أنا أتلفت بعير ما أقولكش إيه هات بعير زيه، لأن يصعب هذا. لو أنا أتلفت بعير فالثاني يقول شاب يقول لا قيمته قد إيه؟ اللي أنا أتلفته قيمته كام؟ 10,000، ادفع 10,000. إنما لو قلت لو هذا ألزمني أنا أن آتي بمثله فإن المثلية إيه؟ متعذرة. وأيضا فقد اختلف الفقهاء في تأجيل الديون إلى الحصادي والجدادي، وفيه رواية. طب نقف عند إيه؟ وأيضا فقد اختلف.